الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، وردت إلى قناة الرحمة بعضا من الأسئلة التي سأتولى إن شاء الله تعالى الإجابة على بعضها، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول السائلة: زوجي لا يرضى أن أعطي لأولادي شيئا من المال أو مما هو موجود في البيت، وحالتهم تعبانة، وأنا أعطيهم دون علمه، فلأن لا أتحمل أن يطلب أولادي مني شيئا وهو موجود عندي ولا أعطيه لهم. لا حرج، لأن الأولاد من البيت، الأولاد من كسب الرجل والمرأة، والرجل طالما إنه يعني عنده سعة وعنده شيء في بيته من المال أو من متطلبات الحياة واحتياجاتها، والأولاد أولاده يحتاجون إلى شيء من ذلك، فعليه أن يكون سمح النفس وأن يرضى بإعطائه لأولادي. أنا أوصيه بالسماحة، بالجود، بالكرم. ده أنت تعطي لأولادك، أولادك قطعة منك، وأمهم معذورة، لأن قلب الأم لا شك على وليدها وعلى بنتها محب شديد الحب والوفاء. طالما بارك الله فيك أيها الزوج، موجود عندك ما يحتاج إليه أولادك، فاعطهم إياه، فاعطهم إياه، وأولى من أكرمتهم وتصدقت عليهم هم أولادك، فلذات كبدك، وليس على الأم في ذلك من حرج أو ضرورة. إذا أعطت أولادها من بيتها ما هو موجود عندها بمعروف، يعني لا تبذر، يعني تعطي بقدر الاحتياج، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا عام في كل المواطن. سائل يقول: عندها في عليها فلوس لناس، عليها فلوس لأناس، لما تكلم زوجها لتسديد هذه الديون وتلكم الأموال، فكما ذكرت هنا يتعارك معها ولا يدفع إليها نقودا، فتقول: أنا أحيانا أضطر إلى أنني أخذ منه دون علمه، فهل هذا يجوز؟ حقيقة هنا أمر مهم جدا. ننصح الرجال وهم الذين يقومون على البيوت، والبيوت من مسؤولياتهم، أن يعيشوا وأن يسيروا مع زوجاتهم سيرا حسنا سليما، فلا يأكلوا أموال الناس بالباطل. أنا أخاطب الأزواج اللي أخذوا من الناس أموالا ليصرفوها على البيوت، هل ترضى أن يأخذ منك أحد شيئا ثم لا يعطيه إياك أو يأكله عليك؟ كذلك الناس يطالبون بأموالهم ولا يحبون أن يأكل أموالهم غيرهم، فسارعوا إلى قضاء الديون التي عليكم. المرأة عليها أن تتفهم مع الرجل وأن تساعده في أمر البيت وفي تسديد هذا الدين، وعندما تقوم بذلك تشكر، يعني لا تؤاخذ. عندما تدبر ما في البيت أو تدخر شيئا من مصاريف البيت لتسدد ما عليها من ديون، هذا أمر مطلوب أو فعل حسن. سائلة تقول: أنا بكره زوجي بسبب أنه كان يحب قبلي وحده، ومش قادرة أنسى الموضوع ده، هل علي إثم في ذلك؟ نعم، زوجك لماذا تكرهيه؟ وما الحرج في أنه أحب امرأة قبلك وتقدم إليها لخطبتها؟ طيب ما بالك لو تزوجها؟ أو ما بالك الآن لو أنت زوجة مع هذا الرجل وتزوج عليك امرأة ثانية هل تكرهينها؟ فعل حلالا، يعني زوجك قبل أن يتقدم لخطبتك خطب امرأة أخرى، ما ذنبها؟ ولماذا تكرهينها؟ هل هذا أمر محرم؟ لا، لا شيء في ذلك، هذا من الشيطان، وقد تكون فيها من الغيرة الزائدة التي تخرج الإنسان عن حد الصواب والاعتدال. وهل هذا سبب يدفع المرأة إلى أن تكره زوجها؟ إنه كان بيحب واحدة قبلها، تتحجري عليه، تمنعيه من حتى الحب هو معك الآن لامرأة ثانية وتزوجها في الحلال والمعروف، هذا حق، فلا تغضبي عليه وابعدي عنك هذا، فأنت آثمة بلا شك في ذلك. سهيلة تقول: ما سبب بكاء الطفل عند ولادته؟ وردت الأحاديث أن الشيطان يضرب العبد المولود عندما يولد، وقد يكون هذا من أسباب بكائه. السؤال الثاني تقول: كيف أرقي أولادي إذا أصيبوا بمرض؟ هذا سؤال جميل. الرقية بتنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية غير شرعية. الرقية غير الشرعية التي لا تكون من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون من الدجالين والعرافين الذين يدعون علم الغيب ويتكلمون بكلام باطل ليس له أساس من الصحة، وهذه ممنوعة، لا ينبغي على المسلم أن يقع فيها، أعني الرقية هذه ممنوعة، رقية غير جائزة. إنما الرقية الجائزة، الرقية الجائزة والمباحة، فهي الرقية الشرعية ولها شروط ثلاثة. رقية شرعية كأن تكون بكلام الله تعالى، من كلام الله عز وجل سبحانه، أو من هدي النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، أو وتكون أيضا بلسان العرب، لأن الدجالين يقولون كلمات غير مفهومة. لو تسمعوا بعض الرقاة يقولون كلام كألغاز لا أصل له، ولذلك احنا نتكلم باللغة العربية، بكلام القرآن الكريم، بكلام النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويعوذهما ويقول: أعوذ بكلمات الله التمات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. وكان يقول: أعوذكما بما كان يعوذ به إبراهيم إسماعيل عليه السلام. وكان يقول بكلمات حق من القرآن، أدعية من القرآن الكريم ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه. فلنحذر إذن الرقية الشركية البدعية، ولنقبل على الرقية الشرعية اللي تكون من القرآن الكريم ومن هدي النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون بلغة العرب. يا إخواني، وقفت على كتاب للرقى وضعه بعض المبتدعة، كأنك تقرأ أو تتكلم أو تنطق بكلام غير عربي لا يفهم معناه، هذا باطل، هذا باطل من القول وزور. الرقية الشرعية جائزة، تكون بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبلسان العرب، أما ما عدا ذلك فهي باطلة. امرأة تسأل تقول: هل البيع والشراء بالتقسيط حرام مع العلم أنهم بيأخذوا أزود من الكاش؟ بيع التقسيط مختلف فيه، ولكن الذي أراه راجحا والله أعلم أن بيع التقسيط جائز، والزيادة على الثمن في بيع التقسيط جائزة. لماذا؟ لأنه يعني يوازي أو يساعد الذي يبيع في الكسب الحلال الزائد حتى لا يضيع أو لا يقل ماله، هذا الزيادة في مقابل الأجل الذي وضعه للذي يدفع الثمن. ده التقسيط على كل حال، أرى والله أعلم أنه جائز ولا شيء في ذلك. أيضا سائل يسأل: هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة؟ الراجح أنه لا يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، هذا أولى الأقوال بالصواب. ولكن أن عندما أسمع ذلك أو عندما قرأت ونظرت في هذا السؤال، يعني تأثر قلبي على المسلمين. الأمر يحتاج أن احنا نهجر القرآن ونتركه ولا نحفظ منه شيئا حتى نضطر إلى مسك المصحف في داخل الصلاة المفروضة؟ يا أهل القرآن، أقبلوا على كتاب ربكم واقرؤوه، أقبلوا على كتاب ربكم وتعلموه، أقبلوا على كتاب ربكم وقوموا واحفظوه وقوموا به لله في الصلوات، هذا من الخير العميم. القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. اللي عايز يكلم ربنا يقرأ القرآن الكريم. يكفي أن تعلم وتعتقد وتوقن أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وأنت عندما تقرأ القرآن تقرأ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم يا عبد الله لك به حسنات عظيمة. ده كل حرف تقرأه من كتاب الله عز وجل لك به حسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من أين تأتي بهذه الحسنات؟ وهل تكلف قراءة القرآن الكريم شيئا؟ يا أهل القرآن، يا أيها العباد، يا أيها المؤمنون، أقبلوا على كتاب ربكم واحفظوه واقرؤوه. والله يعني الإنسان يخجل عندما نرى حتى في التراويح في شهر رمضان المبارك بعض الناس يقرأها من المصحف، نخجل من ذلك. وإن كان جائزا أن الإنسان يقرأ في النافلة من المصحف إذا احتاج إلى ذلك لعدم حفظه أو لأنه يبدو أن يطيل القيام بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى في النافلة، إنما في الفريضة يا عبد الله اتق الله عز وجل، تعلم شيئا من القرآن واحفظ شيئا من كتاب ربك تقف فيه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله السؤال مش واضح، يعني يقول تقريبا طلقت 5 مرات وعلى الورق، رحت دار الإفتاء قالوا إن مفيش حاجة تتحسب غير الورقي، والزوج قال أنا ما كانش في نيتي أي طلاق غير الورقي، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة دقيقة جدا يا إخواني. وأيضا قبل أن أتكلم في ذلك أحذر من الناس الذين يتسرعون في الطلاق، احذروا، لأنه بيفرق بيهدم البيوت، يفرق بين الرجل والمرأة. الطلاق ليس أمرا هينا ولا، وكلمة الطلاق ليست سهلة كما يظن البعض، ودي مسألة دقيقة جدا. ولذلك السؤال غير عندي يعني غير واضح، ولذلك أنا أنصح الزوج في هذه الحالة أن يذهب إلى دار الإفتاء ويذهب إلى هناك ويلتقي بأهل الفتوى، وهناك يعني علماء يمكنهم أن يسألوه ويعرفوا منه ماذا فعل وماذا يقصد وماذا يريد، وسيجيبونه بالصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. أمر يعني متعب شوية. يقول: ما حكم الاستهزاء باللحية؟ أنا أتعجب من إنسان رجل أو امرأة يسأل هذا السؤال. اللحية دي من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كبيرة صلوات الله وسلامه عليه. يعني أحد الصحابة سئل: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في الصلاة السرية؟ الصلاة السرية روى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه كان يقرأ طب انتم سامعينه من اين عرفتم انه كان يقرأ في الصلاة السرية صلوات الله وسلامه عليه؟ تأملوا بماذا اجابوا؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني لحيته طويلة يقرأ ويحرك فمه فتضطرب لحيته. ده يدل على ايه؟ على انها اولا كانت له لحية عظيمة كبيرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك، يمكن لرجل عاقل مسلم يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم، هل يمكن لهذا أن يستهزئ بأي حكم أو فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده يجب علينا أن نتلقى أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه بالقبول والتسليم والرضا، ولن نكون أو لن نحقق الإيمان إلا إذا أرضينا رب العباد وقبلنا ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لابد من الرضا لحكم رسول الله، القرآن عليه الصلاة والسلام، لابد من الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن أكد لنا ذلك في كتابه في القرآن الكريم. قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بينفي رب العباد الإيمان عن كل مسلم ومسلمة لا يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتكام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان بالرجوع إليه في حال حياته، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يفعلون ذلك، إذا احتاجوا شيئا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتوا، يقبلون كلامه ويرضونه صلوات الله وسلامه عليه. فبعد وفاته نرجع إلى سنته ونرى الحكم ونتعلم الحكم من سنته، ويجب علي وعليك يا عبد الله أن نرضى بكل ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أمرنا بذلك. قال فلا وربك، هذا يمين من الله عز وجل، وينفي الإيمان عمن لم يحتكم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولابد من التسليم بعد ذلك. بعد ما يتحكم الناس أصلا واجب، ما الواجب عليك إذن؟ قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يا عبد الله، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما أو حكما أو أمر بأمر لابد أن تسلم له وأن تخضع. بعض الناس يقول سأسلم وأخضع ولكن النفس فيها حرج، مانيش قادر يعني أقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام كده بإطلاق. نقول له لا ينفع ذلك، ليس هذا من الإيمان، بل يجب عليك أن تسلم تسليما مطلقا وأن ترضى بكل قول وحكم قاله رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا لهذه المعاني، وضعوا هذه الآية اللي أنا ذكرت بعضها الآن قبل قليل، ضعوها نصب أعينكم في التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شريعة الإسلام. قال الله عز وجل وانتبهوا لما ربنا ينفي الإيمان على من يحكم رسول الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فحسب، بل تحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بيننا، ثم بعد ذلك لا تجد في نفسك حرجا مما حكم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.